ففي هذا الحديث فوائد: أولا ثبوت علم الله عز وجل بمن يخالف قلبه ما ظهر من جوارحه، ولهذا يخبر الله عنه. ومن فوائده أن الله تعالى قد يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم عن أناس ظواهرهم تخالف بواطنه بالوحي. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الرؤية الصادقة إذا ظهرت القرائن على صدقها فإنه يؤخذ بها، لكن بشرط أن يكون هناك قرائن. ومثل لذلك في عمل أبي بكر رضي الله عنه بوصية ثابت بن قيس بن شماس. ثابت بن قيس بن شماس قتل في اليمامة في غزة اليمامة، ومر به أحد الجنود وأخذ درعه ووضعها في جانب العسكر ووضع عليها برمة، ورآه أي رأى ثابت بن قيس بن شماس بعض أصحابه في المنام بعد أن قتل، رآه فأخبره ثابت بأنه مر به أحد الجند وأخذ الدرع ووضعه تحت برمة في جانب العسكر وحوله فرس تستن، وكأنه يوصيه بأن يأخذه. فلما أصبح الرجل وذهب إلى المكان وجد الأمر كما قال. وفي هذه الرؤيا أوصاه أو يعني ثابتا أوصاه بأمور يعهد بها إلى أبي بكر رضي الله عنه، فعمل بها أبو بكر. قال العلماء: ولم يعهد أحد نفذت وصيته بعد وفاته إلا ثابت رضي الله عنه، وسبب ذلك أنه وجد قرائن تدل على صدقه. فإذا وجد قرائن تدل على صدق الرؤيا عمل بها، لأن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. ومثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخه ابن تيمية رحمه الله أيضا أنه أشكل عليه بعض المسائل في الفقه والعلم، ومنها أنه يقدم جنائز من أهل البدع لا يدرى مسلمون هم أم كفار. فرق النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسأله عن أشياء منها هذه المسألة، فقال له: عليك بالشرط يا أحمد، عليك بالشرط، يعني بمعنى أن لا تجزم بالدعاء بل اشترط، فقل: اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه. وهذا له شاهد من الوحي في اليقظة، الشاهد ما جاء في آية اللعان، ما جاء في آية اللعان بقول الله تبارك وتعالى: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. والمرأة تقول الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فهو دعاء مقيد بشرط. وكذلك في قصة الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى، قال الملك لهم: إن كنت كاذبا إيش فصيرك الله إلى ما كنت. فدل هذا على جواز الاستثناء في الدعاء. فإذا قلت من إنسان شخص اشتهر عنه أنه لا يصلي، ومعلوم أن ترك الصلاة كفر، وأن من ثبت عندنا أنه لا يصلي ومات على ذلك لا نصلي عليه لأنه كافر ونكفره بعينه، ولا نستوحش من هذا، لأن لا يستوحش من هذا وقلنا نكفر الفعل دون الفاعل هذا خطأ، لم يبقى أحد كافرا، نكفر بعينه ونقول لا يغسل ولا يكفل ولا يصلى عليه ولا يصلى مع المسلم. فإذا قدم إليك رجل تشك فيه فلك أن تقول: اللهم إن كان مسلما فاغفر له وارحمه. طيب، ومن فوائد هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أن الواجب أخذ الناس بظواهرهم بقوله: وإنما نأخذ بما ظهر لنا منكم. ويؤيد هذا القول من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين معاملة المسلمين، حتى قيل له في قتلهم قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وكذلك أشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض أن يكون ألحن بحجته من بعض باقي له لنحو ما أسلم. فنحن في هذه الدنيا لا نعامل الناس إلا على ظواهر، أما في الآخرة فالعمل على البواب. وجه إدخال هذا الآخر في باب الشهادات أن الأصل في المسلم هو العدالة وقبول الشهادة، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل الأصل في المسلم العدالة أو الأصل فيه عدم العدالة؟ في هذا قولان للعلماء، منهم من قال إن الأصل أنه ليس بعدل أي المسلم فلا تقبل شهادته حتى تبين لنا عدالته، لأن العدالة شرط وجودي فلا بد من وجوده، وقد اشترطه الله في قوله وأشهدوا ذوي عدل منكم فلا بد من وجوده. ومنهم من قال إن الأصل في المسلم أن يكون قائما بطاعة الله ممتثلا لأمره والفسق طائع عليه، فالأصل فيه العدالة. والذي يظهر لي أن يقال إن هذه مسألة تختلف باختلاف الناس، فمن لم يظهر منه سوء حملناه على إيش؟ على العدالة وقبلنا شهادة، لكن للخصم المشهود عليه أن يطعن فيه ويجرحه، ثم يعطى مهلة لإقامة الدليل أو لإقامة البينة على جرحه، فإن ثبت فحينئذ نرد شهادته. وهذا الذي نقوله في من لم تظهر عدالته وتتبيع لجميع الناس، وفيما لم يظهر فسقه وانحراف. أما من ظهرت عدالته وبرز وصار معروفا عند الناس فهذا لا إشكال أن الأصل فيه إيش؟ العدالة. ولهذا لو أن أحد من الناس طعن بالإمام أحمد وقال لا ندري هل هو عادل فناقش روايته أو لا، لا حاجة لهذا، لا حاجة إلى أن نطمع التعديل من مثل الإمام أحمد أو نحو من العلماء الأئمة الثقات. وكذلك لو طعن إنسان في شخص معروف بالفسق والفجور ما حاجة نقول هذا البينة، لأن ذلك أمر واضح واقع للناس كلها. وعن